حافظ لعمر الديري المصري عن ابنه ابي جعفر محمد ستة عشر حديثا او نحوها وذلك اكثر ما وقع من روايه اب عن ابنه. ثم راى الشيخ ابو عمر عن ابي المظفر عبد الرحيم الحافظ ابي سعد عن ابيه عن ابنه المظفر بسنده عن ابنه ابي المظفر بسنده عن ابي امامه مرفوعا فاحضروا مواردكم الدخل فانه مطرده للشيطان مع التسميه. سكت عليه الشيخ ابو عمر وقد ذكره ابو الفرج بن زيدي في الموضوعات واخلق به ان يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء. فهو غلط، فإنما رواه أبو بكر عبد الله بن ابي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن عائشه قال انتهى. قال ولا نعرف اربعه من الصحابه على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي قحافه رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي غير واحد من الائمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير امه اسماء بنت ابي بكر بن ابي قحافه وهو اسن واشهر بالصحابه من محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر والله اعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزه والعباس عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وروى مصعب بن الزبير وهو مصعب ابن عبد الله الزبيري يروي عن مالك عن ابن اخيه الزبير بن بكار واسحاق بن حنبل عن ابن اخيه احمد بن محمد بن حنبل. وروى مالك عن ابن اخته اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس. مما يتصل بدرس الامس حديث الكلام على حديث أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. طيب قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. والحديث يصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى لأنه ذكر أسانيد من رواه كرة بن صاعد ومن رواه غير ابن صاعد ذكره من طريق ابن عيينة لم يذكر أسانيده من ابن عيينة لينظر فيه. وأما صاحب الفوز القدير كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى فإنه قال إنه من طريق قيس بن الربيع قال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله: إن المناوية لم يقف على هذه الطريق التي رجالها تقاد. نعم، من سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة رجالهم ثقات، أو رجال الطريق ثقات، لكن بقي النظر من المؤلفين الذين أخرجوه إلى سفيان بن عيينة، والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون، رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في المواضع في كتابنا التكليم وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني الكلام على هذه الطريق فإن العلماء اختلفوا في تضييعها وردها. فمنهم من يقول إن الضمير في جده يعود إلى عمرو، فمن هو جد عمرو؟ هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، فمن هو جد شعيب؟ هو عبد الله بن عمرو. بقي أسمع شعيب من جد عبد الله بن عمرو؟ نعم، سمع منه كما هو موجود في تهذيب التهذيب، أن سائلا سأل وعداه إلى الحاكم والبيهقي، أن سائلا سأل عبد الله بن عمرو فلم يكن عنده جواب في المسألة ولعلها في الحج، فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر. فهذا دليل على أن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمر، لأن من أهل العلم من قال إنها صحيفة ولم يقبلها كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وكذلك أحد النعيم يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، حتى إنها تصحفت كتاب كما في طبقات المدلسين، فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب. وهذا تصحيف كما سمعتم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض إخواننا احتج علينا بهذا، ولكنها رجعت مصادر أخرى فإذا هو كتاب، أي ليس بسماع. أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ففي ميزان الاعتدال يقرر أن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيرين عن أبيه عن جده معاوية. طيب، بهز بن حكيم بن معاوية، بهز نفسه مختلف فيه. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ميزان الاعتدال: ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. طيب، والذي يظهر أن حديثه حسن إذا لم يخالف، أما إذا خالف من هو يعني أوثق منه فيتوقف في حديثه شان غيره. ومثل طلحة بن مصرف اناديه عن جده، واعتقد وهو ان هذه الطبيب متكلم فيها. اها طلحة بن مصرف اناديه عن جده، من هو ابي طلحة؟ اما طلحة فهو الوالي معروف، لكن الذي اعرفه من قبل ان والده لا يعرف. طيب، قال وقد صنف فيه الحافظ ابو نصر الوائلين كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتاخرين اشياء مهمه نفيسه، وقد وقعوا في بعض الاسانيد فلان عن ابيه واكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله اعلم. طيب، يعني التسلسل عن ابيه يحتاج، يعني ربما كان في السند الى هذه السلسله بعض نفسه، السند نفسه، واكثر ما اكثر ما يمر به من العلويين عن ابيه وبهذا يفتخرون، حسبنا الله ونعم الوكيل، يفتخرون هنا. يقول احنا نقول حدثني ابي عن ابيه عن جده، وانتم تحدثون عن فلان وعنه. قال رحمه الله تعالى: معرفه الروايه السابق واللاحق، قد افرد له الخطيب كتابا، والكتاب الموجود في المكتبة، وغالب هذا بارك الله فيكم من الأحاديث الضعيفة، أسانيد ضعيفة، والسابق واللاحق أن يكون الشيخ صغيرا، الشيخ صغيرا، أن يكون الشيخ أو ماذا، فيروي هو نفسه، يروي عنه شخص كبير، ثم يتأمر الشيخ هذا ويروي عنه شخص آخر، يتأمر ويكون بين رواية الاثنين، يعني بين تلميذهم المتقدم وتلميذهم المتأخر قدر 80 سنة، قدر 100 سنة أو نحو ذلك. هذا معنى السابق واللاحق، شيخ صغير روى عنه راو ثم تعمر ثم تعمر الشيخ، وفي آخر عمره روى عنه راو آخر، فكانت بين رواية التلميذين نحو 100 سنة، نحو 80 سنة، 120 سنة. هذا يسمى بماذا؟ بالسابق واللاحق. وقد عرفتم أن الخطيب ألف مؤلفا في هذا، واطلعت عليه فوجدت غالب الطرق لا تثبت من هذا، يعني في هذا العباد نفسه غالب الطرق لا تثبت، فوقفت ما نعرف هذا. قال كما عرفنا هذا يا اخوان، وهذا انما يقع عند رواية الاكابر عن الاصابر، ثم يروي عن المروي عن المتأخر، مفهوم هذا، كما راى الزهري عن تلميذه مالك بن انس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر كانت. طيب، قال ابن الصلاح، طيب، قال ابن حجر كذاب، ادعى السماع من مالك والخير والكبار. طيب، فهمنا هذا يا اخوان، الغالب على هذا الذي هو السابق واللاحق هو كتاب الخطيب مثل هذا واكثر، ولكن الغالب عليه انه لا تذكر الشيء. وهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد بن خفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95 و300، كذا قال ابن الصلاح. قال قلت وقد أكثر من التعرف لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. نعم، هو كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أمر ليس من المهمات. نعم، ذكري ابن بريد الكندي ابن كذاب. يقول قال ابن حجر في شرح المصباح، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين في اسم الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ الثلاثي هو أحمد بن محمد حافظ كبير، سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخ الحديثاء ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلوه بالسماع سبقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. قال رحمه الله تعالى: أنواع 47 معرفت من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابه وتابعه وغيره، ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر. طيب، وعروة بن المبرز ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد. نعم، قرأت وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خندش ويقال هرم بن خندش، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم برواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني. عندكم سعد أفوان الذي عند سعد صلح، وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه ونظر بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث صلح جانتے ہیں اس وَيَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأول كالأول وبروايتي لا حال وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحق إلي منه ورأى مسلم الحديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي دردة وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير هذا مفهوم الأول يا إخواننا وهو أن الحاكم يظن أن الشيخين تركا بعض الأحاديث لأنه تفرد بالرواية عن صحابي عن الصحابي واحد وليس كذلك فقد أخرج لجماعة تفرد عن الصحابي واحد وأغلب هؤلاء الذين أخرجوا لهم وقد تفرد عن الصحابي واحد مذكورون في الإلزامات للحافظ الدارقطني لأن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى يريد أن يلزم الشيخين بأحاديث صحيحة تفرد بها بعض الرواة عن صحابي عن الصحابي أي تفرد راو عن الصحابي من أجل هذا ذكر الحافظ الدارقطني أحاديث أخرجاها في صحيحيهما وقد تفرد الصحابي التابعي بالرواية عن الصحابي من أجل أن يلزمهما بتلك الأحاديث وقيل إن أغلبها في ماذا؟ في الإلزامات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ ابن كثير قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها وقد تقدم الكلام على هذا الكلام إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. لكن هل يكون مقبولا أم لا؟ أم لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يعني يوثقه غيره لأنه قد يكون ثقة عنده وهو مجروح وقد يروي عن مجهول ومتكلم فيه كما قال أبو داود في حريز بن عثمان قال مشايخ حريز كلهم ثقات فراجعناهم في أقرب مصدر وهو تهذيب التهذيب فوجدنا منهم من هو مستور الحال ومنهم من فيه لين. قال وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم فلا فش ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكر من صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الداري عن أبي بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة فقال أما لو طعمت في فخذها لا إذا عنك. طيب يا إخواننا يقول هنا يعني نسبه أي صاحب المنطقة لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ونقل في التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمه وسماعه من أبي نبر يعني حديث برضه. ويقال إن الزهري تفرد عن ليث 20 تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاي 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أمير الثامن والأربعين، معرفة من له أسماء متعددة. وهذا الفن قد ألف فيه الحافظ الخطيب كتابا قيما يساوي الدنيا. ثالث الكتاب إيهام الجمع والتفريق، إيهام الجمع والتفريق. معنى إيهام الجمع، الإيهام أن الواحد جماعة، وإيهام التفريق العكس. إيهام الجمع أن الاثنين واحد أو الثلاثة واحد، وإيهام التفريق أن الواحد ثلاثة، أن إيهام التفريق أي الواحد ثلاثة، أن يكون له اسم كنية أو مثل هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي هلال، هلال بن علي، فهذا في أي موضوع هو واحد، إيهام التفريق، هذا في إيهام التفريق. إيهام الجمع أن يظن أن الجماعة واحد. معرفة أنه أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يدخل ببعضها أو بكليته، فيعتقد قدرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يضربون به على الناس. قد تقدم لكم أن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى يذكر مشايخه تارة بثناهم وتارة بنسبهم وتارة يعني نسبة أخرى يكون له نسبتان، حتى يظن أن الواحد ثلاثة. وقد كنا ذات مرة نبحث عن الحسن بن أبي طالب حتى تعلمنا، فإذا هو قد نسبه إلى كل فئة. طيب، وأكثر ما يضع ذلك من المدلسين يعرضون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكونون يظلموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. ونحن بالله سبحانه وتعالى فقد يسر لنا هذا اليوم كتابا ما كنا نظن أن يتيسر. وبين هؤلاء التابعين قال الحاكم رحمه الله تعالى: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ابن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. وقال الحافظ ابن كثير: قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد به ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذا
حنثه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقلنا لإخواننا أن صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان الصحابي مميزا فله شرف الصحبة وروايته تكون مقبولة، لأنه يعد إما أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون من مراتب الصحابة. طيب، وإن كان غير مميز فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شرف الصحبة وأحاديثه كأحاديث كبار التابعين. مراسي سعد، وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقر من التابعين وهما صحابيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم ابن كثير رحمه الله تعالى الان ان مقرنا ومقرا عليه. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يروا. طيب، هذا وكذلك إذا كان إذا أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أيضا يعد مخضرمون. والمخضرمون قد أفرد لهم الحافظ في الإصابة فتلا، قال والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة قال ابن الصلاح، وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب. هذا الذي جاء فيه أن الأسود العنسي رمى به في النار فخرج سليما، فلما أتى إلى عمر قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم أو بهذا المعنى، ويعتبر من خيار عباد الله. جاء في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا أن امرأته كانت تلقاه عند قدومه وترحل به، ثم دخل يوما وسلم فلم ترد عليه السلام، فقال ما هو؟ قالت أنت الناس يتمتعون بالدنيا وكذا وكذا وأنت. فقال من أفسد امرأتي أفسد الله عليه كذا وكذا. فقد كانت عجوز جلست عندها فاستجاب الله دعوته. ثم جاءت العجوز وعاهدت الله ألا تعود فدعا لها وكفاها الله. قال قلت وعبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا احمد بن قيس وقد اختلفوا في افضل التابعين من هو. فالمشهور انه سعيد بن المسيب. قاله احمد بن حنبل وغيره. وقال اهل البصرة الحسن. يعني لان اهل البصرة يعرفون من الحسن ما لا يعرفه غيرهم. وكذلك سعيد بن المسيب يعرف عنه اهل المدينة ما لا يعرف غيرهم. قد يأتي التفضيل كل اهل البلد يفضلون صاحبهم لا لاجل انهم يتنقصون غيره لكن يفضلونه عن اعتقاد. لانهم يعرفون صاحبهم ولا يعرفون يعني احوال الاخرين. وقال اهل الكوفة العقمة والآخر. وقال بعضهم أويس القرني وهو الصحيح لحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. في شأن أويس أنه خير التابعين. هذا نص في موضع النزاع فيكون قاطعا. هكذا يا أصانم. نعم. وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح. شوف التبرياء قد وصلنا. وسيدات النساء من التابعين حفصة بن سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاج هم من أهل المدينة كلهم. وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار أخو عطاء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والسابع سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا. قد يدخل عليهم يا أخواننا اللبس. ما إذا روى التابعي حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيظنونه صحابيا. والصحابي ما إذا روى عن صحابي آخر فيظنونه تابعيا عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي نفسه. قال وذلك بحسب مبلغه من العلم. والله الموفق للصواب. وجزى الله العلماء المتأخرين خيرا فقد نخلوا هذه الأشياء وبينوا أوهام العلماء المتقدمين. لأن المتقدم لا بد أن تحصل له أخطاء. المتقدم البادئ في الأمر لا بد أن تحصل له أخطاء. فأولئكم الذين يعتبرون ماذا يعتبرون من الكفرين والمهددين، وهذا هو شأنهم وعملهم. تبيّنوا هذه الأخطاء والأوهام التي حصلت للمتقدمين رحمه الله تعالى. فإذا كان ابن حبان رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في أوهام شعبة وفي أوهام غيره، يؤلفون كتبا في أوهام العلماء، جزاهم الله خيرا.
تفهم الصحيحة؟ صحيحة على السابق
عبد الله بن ثور الذي يرفع المهفة. نعم. معرفة رواية الأكابر عن الآثار. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عن من دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطته عن تميم الدجال، مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح، أي صحيح مسلم. ورواية الأكابر عن الأصاغر قد يستنكف بعضهم، لكن التواضع أمر مطلوب، والذي يعنه يحرم خيرا كثيرا، ويحرم خيرا كثيرا. ووكيع بن الجراح يقول: لا ينبغي الرجل حتى يروي عن من هو أكبر منه، ومن هو مماثل له، ومن هو أنزل منه. والبخاري رحمه الله تعالى قد روى عن أناس يعتبرون من طلبته كأبي العباس السراج، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامس، هو تابع مالك، عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. لأجل هذا ينبغي التنبه، إذا رووا قصصا إسرائيلية، طيب ما دام أنهم قد رووا عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار رجل أخبار أكثر منه رجل محدث. بل قال معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: إنه من أفضل المحدثين، أي عن الكتاب، وإنا لنبلو عليه الكذب. ومعنى نبلو عليه الكذب أي نختبر عليه الكذب، والكذب هنا بمعنى الخطأ، ليس بمعنى الكذب الذي يكذب وهو متعمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. طيب هذا مفهوم، يعني قد ربما ذكروا عنه حكاية. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، الذي عندنا من الصحابة والتابعين فليصلح، قيل 20 ويقال 77، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: واستفدت التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، لأن يظن الظان أنه انغلط. تنبيه على هذا معرفة الراوي من المروي عنه
ولئلا يظن الظان أنه انقلب على الراوي. نعم.
قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت.
قوله قد صح ينظر فيه، يعني بارك الله فيكم، مسلم ذكره بصيغة التمرير في مقدمته، وهو من رواية ميمون بن أبي سعيد عن عائشة كما يقوله المعلق هنا.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: معرفة المدبب مأخوذ من زجاجة الوجه، هذه زجاجة الوجه الذي هي أمامه، زجاجة الوجه مأخوذ منه، لأن كل واحد منهما ألقى إلى الثاني زجاجة وجهه من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع منه، نظر إليه من أجل أن يسمع منه، فهو مأخوذ من هذا، لأن كل واحد منهما روى عن الآخر.
قال رحمه الله تعالى: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة،
أي كل واحد منهما روى عن الآخر ولو غير ذلك الحديث،
والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم، ويسمى برواية الأقران.
سمينا برواية الأقران، مثلا إذا رويت أنت عن سالم وسالم لم يروي عنه وسالم قرينك في الآخر، فهذا الذي يوصف باسم العين ابن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى. النوع 43: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، ومعرفة الإخوة والأخوات يعين على الحفظ. أنت مثلا تحفظ عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وله أخ مشهور بالمسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولهم أخ ثالث مشهور بأبي عميس عتبة الظاهر بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فمثل هذا آل عقبة، آل عقبة، ها؟ نعم، وهكذا، يعني أقصد أن هذا حفظهم سهل، أو سيدون كذلك، فإن شاء الله يحرص الأبناء الصغار الذين يستطيعون يحفظون على هذا، وأبو عبد الرحمن النسائي من أمثلة الأخوين، عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن تيمة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا زيد بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة أخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، و
عثمان ضوء سهل بن حميد وعثمان بن حميد أعرف أنهما صحابيين وظهر أبداً كذلك.
عمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله،
وثلاثتهم ضعفاء.
عبد الرحمن
كل هو أشدهم ضعفا.
أربعة إخوة
شهد عبد الرحمن الذي عنده ابن يصلى، عبد الرحمن بن زيد رحمه الله، عبد الرحمن بن زيد واخواه ابن زيد طيب.
اربعه اخوه سهيل بن ابي صالح واخوته، عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح. خمسه اخوه سفيان بن عيين واخوته الاربعه ابراهيم وادم وعمران ومحمد. قال الحافظ سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا. ستة إخوة، ومحمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي وأحد النعيم أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يقولون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبره وحفصة أصغره. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة النعمان بن المطرم وإخوته كنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال إنهم شاهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. وللحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: قلت وتم سبعة إخوة الصحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لؤم، وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد الهيل بن ناشف فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوناء، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعاد ومعوض أبناء أسراء، هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. اللهم يا خشية أيضا التخصيص، والله أعلم، مثل يعني الأسماء المتقاربة في اللغة، هذا الذي يظهر. ثم بعدها أيضا كما علمت أن معرفة هذا يسهل إذا قد حفظت الراوي، ثم علمت أن له أخا أو أختا، ما بقي عليك إلا أن تحفظ اسمه فقط.
ربما يكون أحدهم ضعيف في آخر الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون معرفة روايات الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب كتابا يهجب الله خيرا الخطيب جزاه الله خيرا. وقد ذكر الشيخ ابو الفرج بن الجيد في بعض كتبه ان ابا بكر الصديق روى عن ابنته عائشه وروت عن امها ام رومان وروت عنها امها ام رومان ايضا. والذي اعرف انه لا يصح ان ابا بكر روى عن ابنته عائشه, هذا الذي اعرفه. قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال وروى سليمان بن طرفان التيمين عن ابنه المعتمر بن سليمان. وروى ابو داود عن ابنه ابي بكر بن ابي داود. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخروا الاحمال فان اليد مغلقه والرجل موثقه. قال الخطيب لا يعرف الا من هذا الوجه. وانا اعتقد اننا بحثنا عنه انه ليس بصحيح. فمن يبحث عنه يا اخواننا اخسروا ما تصير هذا الخطيب نفسه وهذا السند ان شاء الله. قال يا رب هذا انا
الحديث تتركه بجانب الخبير وانت جاه الأبي داود في منافيره عن سوري وانت أبي على الصبران في الأوت أي سيد من سيد عن أبي روح محصر
نعم
وانت سلم عنه.